بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب البيوع في تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند الحديث رقم 253 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، من سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. أشار موضوع الحديث النهي عن بيوع قد تكون المصلحة فيها تارة للفرد وتارة للجماعة، والمقصود منها حماية الحقوق من الظلم والغرر. المفردات: لا تلقوا الركبان. التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق. الركبان جمع راكب، وهو خارج مخرج الغالب، إذ إن تلقي المشاة ليس بجائز، يعني حاله كحال الراكب. قوله: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فسره بعضهم بالسوم، فسره بعضهم بأنه ما يكون في مدة الخيار. قوله: ولا تناجشوا. النجش هو الاستثارة، يقال نجش الصيد إذا أثاره، والمراد بالنجش أن يدفع فيها ثمنا عاليا لا ليشتريها ولكن ليوقع الآخر فيها. قوله: ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر هو صاحب الحضر وهو الساكن في المدينة، والباد هو الساكن في البادية. قوله: ولا تسروا الغنم. السر هو حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير. قوله: وهو بخال النظرين، أي نظر الرد ونظر الإمساك، يختار أيهما أراد إذا رأى فيه المصلحة. قوله: بعد أن يحلبها، المراد استمرار الحلب، وهل يكون مستمرا كعادته أم لا. قوله: إن رضيها أمسكها، هذا تفسير للنظرين. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هذا أيضا للتفسير. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا، أي ثلاثة أيام. المعنى الإجمالي: إن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على جبل المصالح ودفع الضرر، سواء كان ذلك للفرد أو للجماعة. كان نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر، ولما في تركها والعمل بما يجوز من جلب المصالح رعاية للحقوق، فصلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا، الكلام على الفقرة الأولى، وهو النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه: أولا، من حيث حكم الفعل المنهي عنه، ثانيا، من حيث صحة البيع أو فساده، ثالثا، من حيث إثبات الخيار أو عدمه وعدم إثباته. الوجه الأول هو من حيث الحكم، فإن من تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك فإن فعله حرام، لأنه مخالفة صريحة للنهي، وهذا هو الأظهر. أما إن خرج لحاجة من غير قصد التلقي، أو كان بيته على الطريق، فإن هذا لا يدخل في التحريم ولا يكون فاعله آثما فيما يظهر. الوجه الثاني وهو صحة البيع فساده، قال: وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل. وسنده أن النهي للفساد، وسند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان. وأقول إن القول، يقول شيخ النجم رحمه الله: إن القول بصحة البيع هو الأظهر، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في قوله: فصاحب السلعة بالخيار. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأنفذه وكان البيع غير صحيح، فإنه اقتضى ذلك أنه نفذ بيعا باطلا. والوجه الثالث إثبات الخيار بحيث لا ضرر بالركبان، بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار. وأقول إن إثبات الخيار في بعض الروايات هي رواية صحيحة يجب على المكلف والفقيه المصير إليها، ومن قال لا خيار فإنه قد خالف ما قرره الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير إذا تأملناه هو في غاية المصلحة، وذلك يدور على وجود الغرر والضرر، فإن وجد الغرر والضرر الذي هو علة للنهي ذاك هو الموجب للخيار، وإن لم يوجد غرر ولا ضرر فالقول الصحيح عدم وجود الخيار. لهذا قال الفقهاء الحكم يدور مع علته. ثانيا، أما قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهذا سلك فيه الفقهاء مسلكين. المسلك الأول تفسيره بالسوم، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة أي عرضها للبيع فإنه لا يجوز للآخر أن يسوم على سومه حتى يشتري أو يترك، وهذا قول مالك، أي أن مجرد السوم يمنع السوم من الآخر. مثال ذلك أن يأتي رجل فيسوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يسوم فيقول هذا أنا أسوم بكذا زيادة على سوم الأول، هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. أما المسلك الثاني هو مسلك الشافعية والحنابلة، وهو أن السوم على السوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا، وإنما النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع فيقول للمشتري في مدة الخيار رد هذا وأنا أبيع منك بأقل أو العكس، فهذا هو الممنوع بموجب هذه الفقرة، وخصص من ذلك منع السوم على السوم، والمالكية خصصوا بيع من يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الحلس والقدح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذين أي رجل أن أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا، قال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فأجاز السوم على السوم في بيع من يزيد ومنعوه في غيره. ويمكن أن يرجح قول الشافعية والحنابلة قياسا على الخطبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولا يخطب على خطبة أخيه. وعندما قالت له فاطمة بنت قيس إنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عن عاتقه، وما معاوية فصعلوه كل مال له، ولكن أنكحي أسامة. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة في هذا الحديث، لأن الخطاب لم يقبل أحد منهم. وقد قال الفقهاء إن الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الخاطب الأول لم يقبل، أما إن قبل فإنه لا يجوز ذلك، وربما يقال إن قياس البيع عليه وجيه. ثالثا، قوله ولا تناجشوا، النجس كما تقدم معناه استثارة رغبة المشتري، حيث إنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ليوهم الآخرين بأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن وهو لا يريد شراءها. في هذه الحالة إن كان بمواطأة فإن الناجس والبائع كلاهما عاص واقع في الإثم، لكن إذا لم يكن بمواطأة وحصل الفعل من الناجس قاصدا المنفعة لمنفعة البائع فالإثم خاص به. وهل يصح البيع أو يبطل؟ هذا محل خلاف ونظر. قد نقل الصنعاني عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بفساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنيعه انتهى. وكان المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار من البيع صحيح، الخيار لمن حصل عليه الغبن، لذلك فقد نقل الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عن المالكية وهو وجه للشافعية قياسا على مصراء انتهى كلامه أي كلام الصنعاني. قلت إن هذا القول وجيه، وقد تلخص لنا مما سبق أن النجش معصية وأن فاعله آثم، وأن الخيار ثابت لمن اغتر بفعل الناجش ووقع في الغبن من أجله. رابعا، قوله ولا يبيع حاضر لباد، هذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى الإضرار بأهل البلد المجلوب إليهم، وكأنه قصدوا بأن هذا نوع من الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهو يدور على شيء بين شيئين، الشيء الأول الاحتكار إنما يكون الاحتكار في السلع الضرورية التي يحتاج الناس إليها ضرورة كالطعام. لذلك فقد اشترطوا في التعليم شروطا، أولا أن تكون السلعة من الضروريات، ثانيا أن يعرض الحضري على البدوي، والثالث أن يلحق أهل البلد ضرر بذلك. إن كانت السلعة من غير الضروريات أو عارض البدوي على الحضري أو كانت السلعة موجودة لا ضرر على أهل البلد من حبسها، حينئذ لا تحريم. الشيء الثاني أن يكون النهي محمولا على الكرات فقط، إنه حينئذ يقال بأنه لا داعي لهذه الشروط. خامسا قوله ولا تسر ولا تسر الغنم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه مسائل. الأولى الصيف في ضبط هذه اللفظة ضم التاء تسر أو نعم وفتح الصاد تسر تسر وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزكو مأخوذة من سرى يسر من سرى يسر. ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع، تقول سريت الماء في الحوض وسريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعت انتهى. قلت إنما رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح وليس براجح، وأن الصريف في هذه اللفظة أنها بفتح المضارعة وضم الصاد تسر كما في الحديث لا ولا تسر الغنم وضم الصاد والراي، والمقصود ربط أخلاف يعني معنى التسرية ربط أخلاف الماشى أي ثديها ليجتمع فيها اللبن. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وإن كان من حيث المعنى وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. ثانيا وينبني على هذا أن التسرية حرام، لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا خلاف أن التسرية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. قلت قال شيخ النجمي رحمه الله إن إجماع أهل العلم على تحريم التسرية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعملا به، هذا هو الحق، لكن حصره بالغش والخديعة فيه ولكن حصره بالغش والخديعة فيه نظر، بل ولكونه إذاء للحيوان، فالدابة المسرة تتأذى بالصر كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. إذن فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة فقط، بل ولكونه إذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه منه، ومنع ابن المصرات من رضاعها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه. وتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير، والعمل بالخداع والشرع يمنع الخداع. ثالثا يؤخذ من قوله ومن ابتاعها هو بخير النظرين بعد أن يحريبها، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أن يحليبها، ومعلوم أن المصرات في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثيرا، وإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمدة 3 أيام بحيث يستقر اللبن على وضعه الأول سواء كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا، ثم هو بعد ذلك بالخيار. رابعا قوله إن رضيها أمسكها، أي رضي لبنها أمسكها عنده وترك الرد، أي رد السلع إلى صاحبها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في ذلك. خامسا في قوله وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، الصاع من التمر أو من الطعام قد جعله الشارع صلى الله عليه وسلم في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها. سادسا لما كان اللبن يختلف وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم قاطع وجعل فيه صاعا من تمر أو صاعا من طعام. سابعا أن أبى ذلك بعض أهل المذاهب وجعل المردود هو القيمة، يعني بدل ما يرد التمر في حال أنه رد إلى صاحبها الدابة إلى صاحبها يقول نرد بدل التمر نقودا. أبى سابعا أبى ذلك بعض أهل المذاهب وجعل المردود هو القيمة، والقائل بذلك هو أبو حنيفة. وروي عن مالك قول بترك العمل بهذا الحديث، والقول الأول أصح، أي أنه يرد السلعة ويرد معها اللبن، أي الدابة ويرد معها اللبن. وأخيرا إني لآسف، يقول شيخنا النجم رحمه الله هذا الكلام كما يقال يكتب بمداد الذهب، إني لآسف أن يرد بعض الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه بقواعد قعدها من ليس بمعصوم، فيجعل تلك القواعد أصلا والحديث فرع، بل يقول إن الحديث مظنون، فهذا هو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به صلوات الله وسلامه عليه. كلا، نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين للعمل بطاعة ربهم وإجلال وإكرام واحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب البيوع في تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، ثاني فضلة الشيخ العلامة محمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند الحديث رقم 253 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، من سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. أشار موضوع الحديث النهي عن بيوع قد تكون المصلحة فيها تارة للفرد وتارة للجماعة، والمقصود منها حماية الحقوق من الظلم والغرر. المفردات: لا تلقوا الركبان، التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق. الركبان جمع راكب، وهو خرج مخرج الغالب، إذ إن تلقي المشاة ليس بجائز، يعني حاله كحال الراكب. قوله: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فسره بعضهم بالسوم، فسره بعضهم بأنه ما يكون في مدة الخيار. قوله: ولا تناجشوا، النجش هو الاستثارة، يقال نجش الصيد إذا أثاره، والمراد بالنجش أن يدفع فيها ثمنا عاليا لا ليشتريها ولكن ليوقع الآخر فيها. قوله: ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر هو صاحب الحضر وهو الساكن في المدينة، والباد هو الساكن في البادية. قوله: ولا تسروا الغنم، السر هو حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير. قوله: وهو بخال النظرين، أي نظر الرد ونظر الإمساك، يختار أيهما أراد إذا رأى فيه المصلحة. قوله: بعد أن يحلبها، المراد استمرار الحلب، وهل يكون مستمرا كعادته أم لا. قوله: إن رضيها أمسكها، هذا تفسير للنظرين، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هذا أيضا للتفسير. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا، أي ثلاثة أيام. المعنى الإجمالي: إن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على جبل المصالح ودفع الضرر، سواء كان ذلك للفرد أو للجماعة، كأنها صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر ولما في تركها، والعمل بما يجوز من جلب المصالح رعاية للحقوق، وصلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا الكلام على الفقرة الأولى، وهو النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه: أولا من حيث حكم الفعل المنهي عنه، ثانيا من حيث صحة البيع أو فساده، ثالثا من حيث إثبات الخيار أو عدمه وعدم إثباته. الوجه الأول هو من حيث الحكم، فإنما تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك، فإن فعله حرام لأنه مخالفة صريحة للنهي، وهذا هو الأظهر. أما إن خرج لحاجة من غير قصد التلقي، أو كان بيته على الطريق فإن هذا لا يدخل في التحريم ولا يكون فاعله آثما فيما يظهر. الوجه الثاني وهو صحة البيع فساده، قال وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل. والسند أن النهي للفساد، والسند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان. وأقول إن القول، يقول شيخ النجم رحمه الله، إن القول بصحة البيع هو الأظهر، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في قوله فصاحب السلعة بالخيار. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأنفذه وكان البيع غير صحيح فإنه اقتضى ذلك أنه نفذ بيعا باطلا. والوجه الثالث إثبات الخيار بحيث لا ضرر بالركبان، بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار. وأقول إن إثبات الخيار في بعض الروايات هي رواية صحيحة يجب على المكلف والفقيه المصير إليها، ومن قال لا خيار فإنه قد خالف ما قرره الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير إذا تأملناه هو في غاية المصلحة، وذلك يدور على وجود الغرر والضرر، فإن وجد الغرر والضرر الذي هو علة للنهي ذاك هو الموجب للخيار، وإن لم يوجد غرر ولا ضرر فالقول الصحيح عدم وجود الخيار. لهذا قال الفقهاء الحكم يدور مع علته. ثانيا، أما قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهذا سلك فيه الفقهاء مسلكين. المسلك الأول تفسيره بالسوم، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة أي عرضها للبيع فإنه لا يجوز للآخر أن يسوم على سومه حتى يشتري أو يترك، وهذا قول مالك، أي أن مجرد السوم يمنع السوم من الآخر. مثال ذلك أن يأتي رجل فيسوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يسوم فيقول هذا أنا أسوم بكذا زيادة على سوم الأول، هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. أما المسلك الثاني هو مسلك الشافعية والحنابلة، وهو أن السوم على السوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا، وإنما النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع فيقول للمشتري في مدة الخيار رد هذا وأنا أبيع منك بأقل أو العكس، فهذا هو الممنوع بموجب هذه الفقرة، وخصص من ذلك منع السوم على السوم. والمالكية خصصوا بيع من يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الحلس، قصة صاحب الحلس والقدح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذين أي رجل أن أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا، قال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فأجاز السوم على السوم في بيع من يزيد ومنعه في غيره. ويمكن أن يرجح قول الشافعية والحنابلة قياسا على الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولا يخطب على خطبة أخيه. وعندما قالت له فاطمة بنت قيس إنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عن عاتقه، وما معاوية فصعلوه كل مال له، ولكن أنكحي أسامة، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة في هذا الحديث، لأن الخطاب لم يقبل أحد منهم. وقد قال الفقهاء إن الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الخاطب الأول لم يقبل، أما إن قبل فإنه لا يجوز ذلك، وربما يقال إن قياس البيع عليه وجيه. ثالثا، قوله ولا تناجشوا، النجس كما تقدم معناه استثارة رغبة المشتري، حيث إنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ليوهم الآخرين بأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن وهو لا يريد شراءها. في هذه الحالة إن كان بمواطأة فإن الناجش والبائع كلاهما عاص واقع في الإثم، لكن إذا لم يكن بمواطأة وحصل الفعل من الناجش قاصدا المنفعة لمنفعة البائع فالإثم خاص به. وهل يصح البيع أو يبطل؟ هذا محل خلاف ونظر، وقد نقل الصنعاني عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بفساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمطأة البائع أو صنيعه انتهى. وكان المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار من البيع صحيح، الخيار لمن حصل عليه الغبن، لذلك فقد نقل الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عن المالكية، وهو وجه للشافعية قياسا على مصراء انتهى كلامه أي كلام الصنعاني. قلت إن هذا القول وجيه، وقد تلخص لنا مما سبق أن النجش معصية وأن فاعله آثم، وأن الخيار ثابت لمن اغتر بفعل الناجش ووقع في الغبن من أجله. رابعا قوله ولا يبيع حاضر لباد، هذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى الإضرار بأهل البلد المجلوب إليهم، وكأنهم قصدوا بأن هذا نوع من الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهو يدور على شيء بين شيئين، الشيء الأول الاحتكار، إنما يكون الاحتكار في السلع الضرورية التي يحتاج الناس إليها ضرورة كالطعام، لذلك فقد اشترطوا في التحريم شروطا، ولو أن تكون السلعة من الضروريات. ثانيا أن يعرض الحضر على البدوي، والثالث أن يلحق أهل البلد ضرر بذلك، إن كانت السلعة من غير الضروريات أو عارض البدوي على الحضر، أو كانت السلعة موجودة لا ضرر على أهل البلد من حبسها، فحينئذ لا تحريم. الشيء الثاني أن يكون النهي محمولا على الكراهة فقط، إنه حينئذ يقال بأنه لا داعي لهذه الشروط. خامسا قوله ولا تصر ولا تسر الغنم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه مسائل، الأولى الصيف في ضبط هذه اللفظة ضم التاء تسر أو نعم وفتح الصاد تسر وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزك، مأخوذة من سرى يسر من سرى يسر، ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته انتهى. قلت إنما رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح وليس براجح، وأن صريت في هذه اللفظة أنها بفتح المضارعة وضم الصاد تصر كما في الحديث لا ولا تصر الغنم وضم الصاد والراء، والمقصود ربط أخلاف، يعني معنى التصرية ربط أخلاف الماشى أي ثديها ليجتمع فيها اللبن. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وإن كان من حيث المعنى وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. ثانيا وينبني على هذا أن التصرية حرام، لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا خلاف أن التصرية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع انتهى كلامه رحمه الله. قلت قال شيخ النجمي رحمه الله إن إجماع أهل العلم على تحريم التصرية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعملا به، هذا هو الحق، لكن حصره بالغش والخديعة فيه ولكن حصره بالغش والخديعة فيه نظر، بل ولكونه إذاء للحيوان، فالدابة المصراه تتأذى بالصر كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. إذن فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة فقط، بل ولكونه إذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه منه، ومنع ابن المصرات من رضاعها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه، وتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير، والعمل بالخداع والشرع يمنع الخداع. ثالثا يؤخذ من قوله ومن ابتاعها هو بخير النظرين بعد أن يحريبها، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أن يحلبها، ومعلوم أن المصرات في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثيرا، فإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمدة 3 أيام بحيث يستقر اللبن على وضعه الأول سواء كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا، ثم هو بعد ذلك بالخيار. رابعا قوله إن رضيها أمسكها، أي رضي لبنها أمسكها عنده وترك الرد، أي رد السلع إلى صاحبها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في ذلك. خامسا في قوله وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، الصاع من التمر أو من الطعام قد جعله الشارع صلى الله عليه وسلم في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها. سادسا لما كان اللبن يختلف وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقطع بحكم قاطع، وجعل فيه صاعا من تمر أو صاعا من طعام. سابعا أن الآية أبى ذلك بعض أهل المذاهب وجعل المردود هو القيمة، يعني بدل ما يرد التمر في حال أنه رد إلى صاحبها الداب إلى صاحبها يقول نرد بدل التمر نقودا. أبى ذلك بعض أهل المذاهب وجعل المردود هو القيمة، والقائل بذلك هو أبو حنيفة، وروي عن مالك قول بترك العمل بهذا الحديث، والقول الأول أصح، أي أنه يرد السلعة ويرد معها اللبن، أي الدابة ويرد معها اللبن. وأخيرا إني لآسف، يقول شيخنا النجم رحمه الله هذا الكلام كما يقال يكتب بمداد الذهب، إني لآسف أن يرد بعض الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه بقواعد قعدها من ليس بمعصوم، فيجعل تلك القواعد أصلا والحديث فرع، بل يقول إن الحديث مظنون، فهل هذا هو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به صلوات الله وسلامه عليه؟ كلا. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين للعمل بطاعة ربهم وإجلال وإكرام واحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.